ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استنقص الله جل وعلا أو هزل بذكره لله جل وعلا، يعني حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم في ذلك، فتنقص الله جل وعلا كما يفعل بعض الفسقة والذين يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا تهوي ببعضهم في النار 70 خريفا، أو هزل بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا ضابط هذا الباب، ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل. فإن المستهزئ أو الساب للدين أو اللاعن للدين أو المستهزئ بالدين قد يريد دين المستهزئ به ولا يريد دين الإسلام أصلا، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة. فلهذا نقول الكفر يكون أكبر في من استهزأ إذا كان بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية، أو كان راجعا إلى أحد الثلاثة. أما إذا كان استهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل. فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان. مثلا يأتي واحد من المسلمين ويقول يستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس وهيئته يكون فيها التزام بالسنة، فهل هذا يكون مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب لا، لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء وليس راجعا إلى الدين أصلا، فيعرف بأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أنه سنة وأقر بذلك وأن النبي فعله ثم استهزأ بمعنى استنقص أو حزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها سنة وإقراره بصحة كونها سنة، فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول. كذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن، فيكون فيه تفصيل. فإذا سمعت الاستهزاء أو قرأته فإذا كان راجعا إلى الاستهزاء بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن فإن هذا كفر. فإن كان الاستهزاء غير ذلك فتنظر في التفصيل، إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر، وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله وبالرسول وبآيات الله جل وعلا، والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية يعني القرآن، أن هذا المستهزئ كافر وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب، بل هو كافر لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه أن لا يستهزئ. إذن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هو دليل كفر المستهزئ. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وبعض أهل العلم قال ليست في المنافقين، وهذا غلط وليس في صواب، ذلك لأن لأسباب، ومنها أن هذه السورة التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين، ولأن السياق سباقه ولحاقه يدل على أن الضمائر فيها ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل هذه الآية في سورة براءة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فهذه ظاهرة لأن سباقها في المنافقين، فالضمير في قوله ولئن سألتهم يعني من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون بقوله يحذر المنافقون، ثم قال بعدها ولئن سألتهم. وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. والأدلة على ذلك كثيرة. فالصواب في ذلك أن المراد بهؤلاء أنهم المنافقون، وأما أهل التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلا، ولو استهزأ لعلمنا أنه غير معظم لله وأن توحيده ذهب أصلا، لأن الاستهزاء يطرد التعظيم. والدليل الذي ذكره في سبب النزول وقصة النزول ظاهرة. فالواجب على المسلمين جميعا وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا من الكلام، لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بال، خاصة في مجالس بعض المنتسبين إلى الخير وطلبة العلم، ربما استهزأوا أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل وفيه شيء من الضحك، وكان في أثناء هذا الكلام فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر بعض العلم، وهذا مما لا يجوز. وقد يدخل أحدهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فالواجب على العبد أن يعظم الله وألا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عقله قبل أن يقوله، لأن اللسان هو مورد الهلكة. قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام أو إنا يا رسول الله مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالله الله في اللسان في أنه أعظم الجوارح خطرا مما يسهل أو يتساهل به أكثر الناس. فاحذر ما تقول خاصة فيما يتعلق بالدين أو بالعلم أو بأولياء الله أو بالعلماء أو بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتابعين، فإن هذا مورده خطير، والله المستعان. وقد عظمت الفتنة والناجي من سلمه الله جل وعلا.
باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم ذكر. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفه ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ وأن النعم تنسب إليه وأن يشكر عليها فتعدى إليه ويقول العبد هذا أنعم الله علي به. والكذب في هذه المسائل أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك هذا قد يؤديه إلى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه خاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته. هذا يجب على العبد أن يكون متحرزا في ذلك والتحرز في ذلك من كمال التوحيد لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب معظم لله مجل لله مخبت لله يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام وهو الذي يستحق أن يجلى فوق كل جليل وأن يحب فوق كل محبوب وأن يعظم فوق كل معظم. الله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب حيث قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد في تفسيرها هذا بعملي وأنا محقوق به يعني نسب النعمة إلى نفسه أو نسب استحقاق النعمة إليه وأنه يستحق ذلك وأن الله جل وعلا لم يتفضل عليه بهذا الشيء أو أنه تفضل عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام مستحق للمال مستحق للجاه مستحق لرفعة القدر عند الناس فصار إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء التوحيد. والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا وأن الله هو الرب المستحب على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه. أما العبد فليس مستحقا في الدنيا بحق واجب على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. فهذا الذي قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني بعد أن أتته رحمة من بعد الضراء قال هذا بعملي وأنا محقوق به، وهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في ألفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب عملي، أو نجاحي وتولي لهذا الأمر هذا بسبب جهدي وبسبب تعبي، ونحو ذلك مما يجعل أن فعل الله جل وعلا به ذلك بسبب استحقاقه، أو أن ينسى الله جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه. ولهذا قال: وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني هذا لي، يقول من عندي أنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة، وهذا من عندي ولم يتفضل علي به. إذن فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس: من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا، والثاني أن ينسبه إلى نفسه من جهة الاستحقاق، وأنه يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله جل وعلا، كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه وحصلت له نعمة فيقول حصلت لهذه النعمة من جراء استحقاقي لها فأنا العابد لله جل وعلا، ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده ولو حاسبه على عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أسداها الله جل وعلا له. فالواجب إذن على العبد أن ينسب النعم جميعا لله، وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئا على الله، وإنما الله هو المستحق للعبودية، هو المستحق للشكر، هو المستحق للإجلال، والعبد فقير مذنب مهما بلغ. وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. هذا أبو بكر علمه عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بحال المساكين أمثالنا أو أمثال أكثر هذه الأمة، كيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا. فإذا تمام التوحيد أن يجل الله، أن يجل الله العبد، وأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى، وألا يعتقد أنه مستحق للنعم أو إنما أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعل العبد سبب، وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا، وكان مؤثرا بإذن الله جل وعلا، فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. هذا في قصة قارون، قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى أن قال: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا يحصل من كثير ممن أغناهم الله جل وعلا وصاروا في تجارة عظيمة، ينسب الشيء إلى نفسه فيقول: أنا خبير، أنا أفهم، أنا عندي علم بوجوه المكاسب ونحو ذلك، وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضل، ولو منع الله السبب الذي فعله من التأثير لا لم يصر شيئا، فالله جل وعلا هو الذي تفضل عليه، وهو الذي وفقه، وهو الذي هداه للفكرة، وهو الذي جعل السبب مؤثرا، فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما. فالواجب إذن أن يتخلص العبد من رؤية نفسه، وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فهذا الباب معقود لما ذكرنا من تخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات باطلة يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا. والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلا خاضعا بين يدي الله، يعلم أنه لا يستحق شيئا على الله جل وعلا، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، وهذا يشمل أحد الدرجتين اللتين ذكرتهما. قال: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل، والدلالة منه ظاهرة، وأن الله جل وعلا عافى هؤلاء ولكنه لما عافاهم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم وثالث نسبها إلى الله، فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليه النعمة وعاقب ذينك الرجلين، وهذا فضل الله ينعم ثم يثبت النعمة في من شاء ويصرفها عن من يشاء. ومن أسباب ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه وأن يعلم أن الفضل بيد الله وأن النعمة هي نعمة الله. ثم في ختام هذه الأبواب الوصية بأن تكون حذرا في اللسان، حذرا في ما تتكلم به، وأن تعلم أن كل خير إنما هو من الله، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو سلبك الله العناية منه جل وعلا طرفة عين لا كنت هالكا ومن الخاسرين، فإن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله وبصفاته وبآثار ذلك في ملكوته وبربوبيته جل وعلا على خلقه وبعبادته حق عبادته. أسأل الله لي ولكم النور في القلوب والصواب في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنه فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب ترجمه المصنف الإمام رحمه الله تعالى بقوله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. مناسبة هذا الباب للأبواب قبله أنه وتلك الأبواب في معنى واحد، وذلك المعنى أن شكر نعمة لله جل وعلا فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه جل وعلا وأن يحمد عليها ويثنى عليه بها وأن تستعمل في مراضيه جل وعلا وأن يتحدث بنعمة الله. فالذي ينسب النعم إلى نفسه هذا لم يحقق التوحيد، فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وما بين ادعاء شيء ليس له. كذلك الذي يعتقد في غيره أنه هو المنعم عليه كقول القائل لولا فلان لم يكن كذا أو نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه وأمثالها راجعة إلى عدم شكر النعمة. ومن شكر النعم أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد بولد وجعله سليما معافى ورزقه بتلك النعمة التي هي نعمة الولد أن يشكر الله عليها، ومن عدم شكر النعمة تلك ونسبتها إلى غير الله أن يعبد الولد لغير الله جل وعلا، فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله جل جلاله، وقد يصل ذلك إلى حد الشرك الأكبر إذا عبد الولد لولي أو لعبد صالح، وهو يعني حقيقة العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك لأن ذاك إله، كمن يعبد لبعض المشايخ فيقول عبد السيد ويعنون به السيد البدوي، ويقولون عبد زينب وعبد علي وعبد عمرو ونحو ذلك من أسماء التي فيها اعتقادات. فمن عبد لغير الله جل وعلا فإن هذا ينافي شكر النعمة، ولهذا أتبع الشيخ رحمه الله هذا الباب الأبواب قبله لما يشترك معها في هذا المعنى، وأن الواجب على العبد أن يحقق التوحيد وأن لا ينسب النعم لغير الله جل وعلا، فإن وقعت منه ذلك فواجب عليه أن يبادر بالتوبة وألا يقيم على ذلك. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله فلما آتاهما صالحا، الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواء، والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء، حتى قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله قال إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة، والذي يعرفه السلف أن الضمير يرجع إلى آدم وحواء، وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه من التكلف. ولهذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتمد هذا الذي عليه عامة السلف، ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم وحواء. فلما آتاهما يعني آتى الله آدم وحواء صالحا، وقوله صالحا يعني من جهة الخلقة، لأنه كان يأتيهما ولد فيموت أو يكون معيبا فيموت، فالله جل وعلا رزقهما هذا الولد الصالح السليم في خلقته السليم في بنيته، وكذلك هو صالح لهما من جهة نفعهما. قال جل وعلا: جعل له، جعل يعني آدم وحواء، له يعني لله جل وعلا شركاء فيما آتاهما. وكلمة شركاء جمع الشريك، والشريك في اللغة هو المقصود بهذه الآية، يعني هذه الآية فيها لفظ الشركاء والمقصود بها معنى الشركة في اللغة، ومعنى الشركة في اللغة اشتراك اثنين في شيء. فجعل لله جل وعلا شركاء فيما آتاهما، حيث سميا ذلك الولد عبد الحارث، والحارث هو إبليس، ذلك أن إبليس كما سمعتم في القصة هو الذي قال إن لم تسمياه عبد الحارث لأفعلن ولا أفعلن ولا أجعلن له قرني أيل، وهو ذكر الوعل، وفي هذا تهديد بأن يشق بطن الأم فتموت ويموت أيضا الولد. فلما رأت حواء ذلك وأنها قد مات لها عدة بطون، فأطاعت الشيطان في ذلك، فصارت الشركة شركة في الطاعة، وآدم وحواء عليهما السلام قد أطاع الشيطان من قبل، حيث أمرهما بأن يأكل من الشجرة التي نهاهما الله جل وعلا عنها. فوقوع طاعة الشيطان من آدم وحواء عليهما السلام، وقوع ذلك منهما لم يكن هذه هي أول مرة، وإنما وقع العصيان قبل ذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خدعهما مرتين، وهذا هو المعروف عند السلف. فيكون إذن قوله شركاء فيما آتاهما من جهة التشريك في الطاعة، ومعلوم أن كل عاص مطيع للشيطان، وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وثم نوع تشريك حصل في الطاعة، لأنه إما أن يطيع هواه وإما أن يطيع الشيطان. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين إنه ما من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان أو طاعة الهوى، وذلك نوع تشريك. وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء عليهما السلام، فهذا لا يقتضي نقصا في مقامهما ولا يقتضي شركا بالله جل وعلا، وإنما هو نوع تشريك في الطاعة. والمعاصي جائزة، يعني المعاصي الصغار جائزة على الأنبياء كما هو معلوم عند أهل العلم، فإن آدم نبي مكلم، وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء ولا تقدح في كمالهم، لأنهم لا يستقيمون عليها بل يسرعون وينوبون إلى الله وينيبون إلى الله جل وعلا، ويكون حالهم بعدما وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك، لأنه يكون لهم مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم، وإذن وخضوع بين يدي الله جل وعلا أعظم، ومعرفة بتحقيق ما يجب لله جل وعلا وما يستحب أعظم. إذن هذه القصة كما ذكرنا صحيحة، وآثار السلف الكثيرة تدل عليها، والسياق أيضا سياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليها. والإشكال الذي أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين في أن آدم وحواء جعلا لله شركاء، هذا نص الآية ولا يمنع، لأن التشريك هنا تشريك كما قلنا في ما يدل عليه المعنى اللغوي، ليس شركا أصغر وليس وحاشاهم شركا أعظم من ذلك، وإنما هو تشريك في الطاعة، كما قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وكما قال أيضا في آية أخرى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فكل من جعل هواه متبعا فقد جعله مطاعا، وهذا نوع تأليه، لكن لا يقال عبد غير الله أو أله غير الله أو أشرك بالله جل وعلا، لكن هو نوع تشريك. فكل طاعة فيها هذا النوع، فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريك، إذ الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا وأن لا يطيع إلا أمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظاهر أن هذه القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم عليه السلام ولا في مقام حواء، بل هو ذنب من الذنوب تابا منه كما حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرة، بل إن أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي حصل منهما هنا، وهو تسمية الولد عبد الحارث، وذلك أن الخطاب الأول كان من الله جل وعلا لآدم مباشرة، خاطبه الله جل وعلا ونهاه عن أكل هذه الشجرة، وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه. وأما هذه التسمية فإنه لم ينهى عنها مباشرة، وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل وعلا، فذاك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله جل وعلا المباشر لآدم، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. ولهذا فسر قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل الشيخ حيث قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. قال الإمام: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قول ابن حزم اتفقوا يعني أجمعوا، يعني أجمع أهل العلم فيما علمه هو أن التعبيد لغير الله محرم، لأن فيه إضافة النعم لغير الله، وفيه أيضا إساءة أدب مع الربوبية والإلهية، فإن تعبيد الناس لغير الله جل وعلا هذا غلط من جهة المعنى، وأيضا فيه احتضام أو نوع احتضام لمقام الربوبية. فلذلك حرم في هذه الشريعة هذه التسمية، بل وفي شرائع الأنبياء جميعا. فاتفق أهل العلم على ذلك، وأن كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد علي وغير ذلك من الأسماء فإن هذا محرم ولا يجوز وما أشبه ذلك. قال: حاشا عبد المطلب. قوله حاشا عبد المطلب يعني لم يجمع عليه، فإن من أهل العلم من قال تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقالوا جاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولهذا قالوا لا يحرم. وهذا القول ليس بصحيح في أن عبد المطلب تكره التسمية به ولا تحرم، وما استدلوا به ليس بوجيه، وذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا من جهة الإخبار، والإخبار ليس فيه تعبير مباشر بإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه، وإنما هو إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم. وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب فالمحققون من الرواة يقولون إن من سمي بعبد المطلب صحة اسمه المطلب بدون التعبير، ولكن نقل بعبد المطلب لأنه شاعت تسمية بعبد المطلب دون المطلب فوقع خطأ في ذلك. وبحث هذه المسائل يطول، محله كتب الحديث وكتب الرجال، فنمر عن ذلك. وقال بعده: وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما إلى آخر القصة. قال: فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. قال: رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة، أما الشرك في الطاعة فله درجات، يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبر. فالشرك في الطاعة درجاته كثيرة ليس درجة واحدة، فيحصل شرك في الطاعة فيكون معصية فتكون معصية، ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة، ويحصل شرك في الطاعة ويكون كفر أكبر ونحو ذلك. أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر بالله جل جلاله. ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة، مع أن العبادة مستلزمة للطاعة والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة، لكن ليس في كل درجاتها. قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، يعني في الآية في قبلها، لنكونن من الشاكرين. قال: أشفق ألا يكون إنسانا، يعني خاف أن يكون له كما قال الشيطان له قرن هيل أو خلقته مختلفة أو يخرج حيوانا أو قردا أو نحو ذلك. فقال لئن آتيتنا صالحا، يعني ولدا صالحا سليما من الآفات، سليم من الخلقة المشينة، فوعد بأن يكون من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا عبد ذلك للحارس خوفا من أن يكون الشيطان يتسلط عليه بالموت أو الإهلاك، أخذتهما شفقة الوالد على الولد، فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة، لأن من شكر نعمة الولد أن يعبد الولد لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل به. نعم.
باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى، وأن من تعظيمها أن لا يلحد فيها، وأن يدعى الله جل وعلا بها. والأسماء الحسنى هي الحسنة البالغة في الحسن نهايته، فالخلق يتسمون بأسماء لكن قد لا تكون حسنة، أو قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته، لأن الحسن في الأسماء يكون راجعا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم تكون حقا في من تسمى بها، ويكون قد بلغ نهاية ذلك الوصف. والإنسان لو تسمى باسم فيه معنى فإنه لا ينظر فيه إلى أن المعنى قد اشتملت عليه اتصاله، فيسمى صالحا وقد لا يكون صالحا، ويسمى خالدا وقد لا يكون خالدا، ويسمى محمدا وقد لا يكون كثير اتصال الحمد، وهكذا. فإن الإنسان قد يسمى بأسماء لكن لا تكون في حقه حسنى، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهاية، وهي الأسماء المشتملة على الصفات، صفات الكمال والجلال والجمال والقدرة والعزة والجبروت وغير ذلك. وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم الصفة والمعنى الذي اشتملت عليه الصفة. والناس وأهل العلم إذا فسروا الأسماء الحسنى فإنما هو تقريب ليدل الناس على أصل المعنى، أما المعنى بكماله فإنه لا يعلمه أحد إلا الله جل جلاله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالناس حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإنهم يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى، أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه، لأن ذلك من الغيب. وكذلك الكيفية فإنهم لا يعونها، لأن ذلك من الغيب. حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإنهم يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى، أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه، لأن ذلك من الغيب. وكذلك الكيفية فإنهم لا يعونها، لأن ذلك من الغيب. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن الأسماء ما لا يكون حسنا إلا بقيد، مثل الصانع والمتكلم والمريد والفعال أو الفاعل ونحو ذلك. فهذه الأسماء لا تكون كمالا إلا بقيد في أن يكون متكلما بما شاء إذا شاء بما تقتضيه الحكمة وتمام العدل، فهذا يكون محمودا، ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم. كذلك الصانع قد يصنع خيرا وقد يصنع غير ذلك، والله جل وعلا ليس من أسمائه الحسنى الصانع لاستماله على هذا وهذا، فإذا أطلق من جهة الخبر فيعنى به ما يقيد بالمعنى الذي فيه كمال. كذلك فاعل أو فعال، فإن الفعال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة، وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليها، والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبرا لكمال عزته وقهره. ولهذا قال الله جل وعلا عن نفسه فعال لما يريد، لأن تقييد كونه فعالا لما يريد هذا هو الكمال. في أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث الأسماء والصفات. وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى. قال طائفة من أهل العلم إن منها أسماء الجمال، وأسماء الجمال لله جل جلاله هي الأسماء المشتملة على حسن في الذات أو حسن في المعنى وبر بالعباد والمخلوقين، فيكون من أسماء الجمال صفات الذات واسم الله الجميل، ويكون من أسماء الجمال أن من أسماء الجمال البر والرحيم والودود ونحو ذلك والمحسن وما أشبه ذلك. ومن أسماء الله ما هو من الجلال، يقال هذه أسماء الجلال، وأسماء الجلال لله هي التي فيها ما يدل العبادة على جلال الله، وهو عظمته وعزته جل وعلا وجلاله حتى يجل، من مثل القهار والجبار والقدير والعزيز ونحو ذلك والمقيت وأشباه هذه الأسماء. فهذه أسماء الجمال، أسماء الجلال. وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة تطلب من كلام ابن القيم رحمه الله أو من كلام الشراح. فإن المقصود إذن أن العبد المؤمن الموحد أن يتعرف إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولا تتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله جل وعلا، فإن العلم بها تتم به حقيقة التوحيد. والعلم بها على مراتب، منها أن يعلمها إثباتا، يعني يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء الله وأن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا. والثاني أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه، لأن الأسماء والصفات نتعبد لله جل وعلا بها بأن ندعوه بها كما جاء في هذه الآية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والثالث من الإيمان بالأسماء والصفات أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في الملكوت، فإذا نظر إلى آثار أسماء والصفات في الملكوت وتأمل ذلك علم أن كل شيء ما خلا الله باطل، وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو الله جل وعلا، وأما ما سوى الله فهو باطل وزائل وآيل إلى الهلاك، كل شيء هالك إلا وجه. قال ولله الأسماء الحسنى، اللام هنا في قوله ولله هي لام الاستسلام الاستحقاق، يعني الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته مستحقة لله جل وعلا، والله مستحق ذلك. قال فادعوه بها، يعني إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك وآمنتم بذلك فادعوه بها، وهذا أمر. وقوله دعوه بها، الدعاء هنا فسر بالثناء والعبادة وفسر بالسؤال والطلب، وكلاهما صحيح. فإننا ندعو الله بها يعني نحمده ونثني عليه بها، فنعبده متوسلين إليه بهذه الأسماء والصفات، بالأسماء الحسنى وما اشتملت عليه من الصفات العلى. والثاني أن نسأل بها، يعني إذا كان لنا مطلوب نتوجه إلى الله فنسأله بتلك الأسماء بما يوافق المطلوب. فإذا سألنا الله المغفرة نأتي بصفات الجمال، إذا سألنا الله جل وعلا النصرة نأتي بصفات الجلال، وهكذا فيما يناسب. وهناك تفصيلات أيضا لهذا الأمر. المقصود أن قوله جل وعلا فادعوه بها يعني اسألوه بها أو اعبدوه وأثنوا عليه بها جل وعلا، فيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. والباء في قوله بها يعني متوسلين بها، هي باء الوسيلة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا، وهذا يعني أن المسلم واجب عليه أن يبتعد عن حال الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا. والإلحاد في أسماء الله هو الميل والعدول بها عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جل وعلا، وهذا الإلحاد مراتب. من مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمي البشر المعبودين يسميهم بأسماء الله، كما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ونحو ذلك. ومن الإلحاد في أسماء الله أن يجعل لله جل وعلا ولد، وأن يضاف المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده كحال النصارى، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته. ومن الإلحاد إنكار الأسماء والصفات أو إنكار بعض ذلك، كما فعلت الجهمية الغلاة، فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود، لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها برهانهم بحلول الأعراض في الأجسام، ودليل ذلك على الوحدانية كما هو معروف في موضعه. ومن الإلحاد أيضا والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله جل وعلا فيها أن تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن تصرف إليها، فيكون ذلك من التأويل. والواجب الإيمان بالأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات واعتقاد ما دلت عليه وترك التعرض لها بتأويل ونحوه، وهذا هو قاعدة السلف، فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بظاهر بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك، كما فعل المعتزلة وفعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف. كل هذا نوع من أنواع الإلحاد، وإذا تقرر ذلك فيكون الإلحاد إذن منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة بحسب الحال الذي ذكرنا. فحال الحالة الأخيرة وهي التأويل وادعاء المجاز في الأسماء والصفات، هذه بدع وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر. أما نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات كحال الجهمية فهذا كفر، وهكذا فعل النصارى ومشركي العرب. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، يعني يجعلون اللات من الإله فينادون اللات وعندهم أنهم نادوا الإله فصار شركا. قال وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذه مرتبة من مراتب الإلحاد في أسماء، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، فمن أدخل اسما لم يثبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء الله فقد ألحد، لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب في الأسماء والصفات إلى غيره، والحق هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، إذ لا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله وتعاظم شانه، وكذلك لا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أدخل فيها ما ليس منها فقد ألحد، كمن قال في أسماء الله الماكر والمستهزئ والصانع وجعل ذلك من الأسماء الحسنى، فإن هذا لا يجوز، وإطلاق هذه الأشياء على الله جل وعلا، هذه الأسماء على الله جل وعلا لا يجوز، ومنها ما يجوز بتقييد في باب الإخبار، ومباحث هذا الباب طويلة باتصالها بالأسماء والصفات، وهي معروفة في مبحث توحيد الأسماء والصفات. نعم.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام، لا تقول السلام، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
باب لا يقال السلام على الله. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن ترك قول السلام على الله هو من تعظيم الأسماء الحسنى ومن العلم بها، ذلك أن السلام هو الله جل جلاله، والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب، وهو المنزه والمبعد عن كل آفة أو نقص أو عيب، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية جل وعلا. والسلام في أسماء الله معناه أيضا الذي يعطي السلامة ويجعل السلامة، وأثر هذا الاسم في ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنها من آثار هذا الاسم السلام، فإنه لكون الله جل وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. إذا كان كذلك فالله جل جلاله هو الذي يفيض السلامة، وليس العباد هم الذين يعطون الله السلامة، فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه، هو الغني بالذات، والعباد فقراء بالذات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالعبد هو الذي يعطى السلامة والله جل وعلا هو الذي يسلم. ولهذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته ألا يقال السلام على الله، بل أن يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على فلان وفلان، السلام عليك يا فلان ونحو ذلك، فتدعو له بأن يبارك باسم الله السلام أو أن تحل عليه السلام. فإذا وجه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، ومناسبته لكتاب التوحيد أن الأدب مع أسماء الله جل وعلا وصفاته أن لا يخاطب بهذا الخطاب وأن لا يقال السلام على الله، لأن في هذا نقصا في تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد الواجب أن لا تقال هذه الكلمة، لأن الله غني عن عباده والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. السلام على الله من عباده قالوها مع كونهم موحدين عالمين بحق الله جل وعلا قالوها ظنا أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى، فجعلوها من باب التحية، والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى، فالسلام على الله من عباده كأنهم قالوا تحية لله من عباده، وهذا المعنى وإن كان صحيحا من حيث القصد لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ، من حيث اللفظ لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والعباد مسلمون هم الذين يسلمهم الله جل وعلا ويفيض عليهم السلام، وهم الفقراء المحتاجون فليسوا هم الذين يعطون الله السلام. فمعنى السلام على الله يعني السلامة تكون على الله من عباده، وهذا لا شك أنه باطل وإساءة في الأدب مع ما يجب لله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته. لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، نهاهم، وهذا النهي للتحريم، ولا يجوز لأحد أن يقول السلام على الله لأن السلام على الله مقتضى لاحترام جناب الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا كان كذلك فما معنى قولك حين تسلم على أحد السلام عليك يا فلان أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فهذه هي تحية المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال بعض أهل العلم إن معناها، وهذا هو أحد المعنيين، معنى السلام عليكم يعني كل اسم لله جل وعلا عليكم، يعني اسم السلام عليكم، فيكون ذلك تبركا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. فاسم السلام عليكم يعني اسم الله عليكم، فيكون ذلك تبركا بكل الأسماء، ومنها اسم الله جل وعلا السلام. والثاني ما قاله آخرون من أهل العلم أن قول القائل السلام عليكم ورحمة الله يعني الله، يعني السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام عليكم نسأل الله أن يفيضها عليكم، أو أن يكون المعنى كل سلامة عليكم مني فإنك لن تجد مني إلا السلامة، وهذا يصدق حين تنكر فتقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني كل سلامة مني ستأتيك، فلن أخفرك في عرضك ولن أخفرك في مالك ولن أخفرك في نفسك. وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناها، كيف أنه حين قال لمن أتاه السلام عليكم كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه إلا السلامة، ثم هو يخسر هذه الذمة وربما أضره أو تناول عرضه أو تناول ماله أو نحو ذلك. فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة، وهو أن طالب العلم بالخصوص بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام، فكونه يستعمل كلاما لا يعي معناه هذا من العيب، وليس من أخلاق الرجال أصلا أن يتكلموا بكلام ولا يعون معناه، فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله أو في قوله، هذا ليس من أفعال الذين يعقلون، فضلا عن أن يكون من أفعال أهل العلم أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل وعلا شرعه ودينه. فإذا صار هنا قولان وكلا القولين صواب، فإن قول القائل السلام عليكم يشمل الأول والثاني، فتبرك بكل اسم من أسماء الله، وتبرك باسم الله السلام الذي من آثاره السلام عليه، في دينك ودنياك فهو دعاء لك بالسلامة في الدين وفي الدنيا وفي الأعضاء والصفات والجوارح إلى آخر ذلك، أو أن تكون بالمعنى الثاني، كل منهما صحيح. نعم.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ربه جل وعلا بتمام الذل والخضوع والمحبة، وأن يتضرع إلى الله جل وعلا ويتذلل إليه بإظهار فقره التام إليه، وأن الله جل وعلا هو الغني عما سواه. وقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له، كما يأتي العزيز أو المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له فيقول افعل هذا إن شئت، يعني إن فعلت ذلك فحسن، وإن لم تفعل فلست بملح عليك ولست بذي إكرام. فهو مناخ، هذا القول مناخ لحاجة الذي قالها إلى الآخر، ولهذا كان فيها عدم تحقيق للتوحيد ومنافاة لما يجب على العبد في جناب ربوبية الله جل وعلا، أن يظهر فاقته وحاجته لربه، وأنه لا غنى به عن مغفرة الله وعن غنى الله وعن عفوه وكرمه وإفضاله ونعمه طرفة عين. فقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يقول لست محتاجا، إن شئت فاغفر وإن لم تشأ فلست بمحتاج، وهذا فعل أهل التكبر وأهل الإعراض عن الله جل وعلا، ولهذا حرم هذا اللفظ، وهو أن يقول أحد اللهم اغفر لي إن شئت. ولهذا ساق الحديث قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله ليعزم المسألة يعني ليسأل سؤال عازم، سؤال محتاج، سؤال متذلل، لا سؤال مستغني مستكبر. فليعزم المسألة وليسأل سؤال جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك. والذي سأل أعظم المسائل وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلا، فيجب عليه أن يعظم هذه المسألة ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، الله جل وعلا لا أحد يكرهه لتمام غناه وتمام عزته وقهره وجبروته وتمام كونه مقيتا سبحانه وتعالى، وهذا من آثار الأسماء والصفات. لهذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه المخاطبة كهذا الخطاب اللهم اغفر لي إن شئت، هو يخاطب الله جل وعلا فيقول ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب، أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا لأجل عدم الحاجة أو منبئا عن عدم الحاجة كهذا الدعاء، بل هو للتبرك، كمن يقول رحمه الله إن شاء الله، أو غفر الله له إن شاء الله، أو الله يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء الله ونحو ذلك. فهذا قالوا لا يدخل في هذا النوع لأنه ليس على وجه الخطاب وليس على وجه الاستغناء. ولكن الأدب يقتضي أن لا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا، لأنها وإن كانت ليست بمواجهة فإنها داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة، والله جل وعلا لا مكره له. فعموم المعنى المستفاد من قوله فإن الله لا مكره له، عموم هذا التعليل يشمل هذه وهذه. فلا شك أن قول اللهم اغفر لي إن شئت أعظم، ولكن القول الآخر داخل أيضا في علة النهي ومعنى النهي، ولهذا لا يسوغ استعماله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال لمن عاده وقد أصابته الحمى، قال طهور إن شاء الله، قال بل هي حمى تفور، إلى آخر كلامه. هذا قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، هذا ليس فيه دعاء وإنما هو من جهة الخبر، قال يكون طهورا إن شاء الله، فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر، فافترق عن أصل المسألة. قال طائفة أيضا من أهل العلم من شراح البخاري وقد يكون قوله طهور إن شاء الله للبركة، فيكون ذلك من جهة التبرك كقوله جل وعلا مخبرا عن قول يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهم قد دخلوا مصر، وكقوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. نعم.
باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية الله جل وعلا على خلقه أو مع أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولهذا عقد هذا الباب فقال باب لا يقول عبدي وأمتي. العبودية، عبودية البشر لله جل وعلا، عبودية حقيقية. وإذا قيل هذا عبد الله فهو عبد لله جل وعلا إما قهرا أو اختيارا، فكل من في السماوات والأرض عبد لله جل وعلا، كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعبودية الخلق لله جل وعلا ظاهرة لأنه هو الرب وهو المتصرف وهو سيد الخلق وهو المدبر لشؤونهم، فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه. فإذا قال الرجل لرقيقه هذا عبدي وهذه أمتي كان فيه نسبة العبودية، عبودية أولئك له، وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا. ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم ومكروه عند طوائف آخرين. فإذا سبب النهي عن لفظ عبدي وأمتي ما ذكرنا من تعظيم الربوبية وعدم احتضان عبودية الخلق لله جل وعلا. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وامضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين، بل على قولين: الأول أنه للتحريم، لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل صارف. وقال آخرون النهي هنا للكراهة، وذلك لأنه من جهة الأدب، ولأنه جاء في القرآن من قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولأن الربوبية هنا المقصود بما يناسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا، فلهذا قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم، مع ما جاء في بعض الأحاديث من جواز أو من تجويز إطلاق بعض تلك الألفاظ. قال: وليقل سيدي ومولاي. السيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد، لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها، لأن للبشر سيادة تناسبه. ومولاي، المولى يأتي على معان كثيرة، والبشر أن يخاطب البشر بقوله مولاي أجازه طائفة من أهل العلم بناء على هذا الحديث، قال: وليقل سيدي ومولاي. وقد جاء في صحيح مسلم النهي عن أن يقول مولاي: لا تقولوا مولاي، إنما مولاكم الله، أو نحو ذلك. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأنه نقل بالمعنى فهو شاذ من جهة اللفظ، وهو معارض لهذا الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك. فيكون إذن الصحيح جواز إطلاق لفظ مولاي هنا سيدي مولاي ونحو ذلك، لأن السيادة هناك سيادة تناسب البشر، وقول مولاي هناك ما يناسب البشر من ذلك، فليست في مقام ربك أو عبدي وأمتي، لأن ذاك أعظم درجة، وواضح أن فيها اختصاص العبودية بالله جل وعلا، وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز. قال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، لأجل ما ذكرنا. فتحصل من ذلك أن هذه الألفاظ يجب كما ذكرنا يجب أن يحترز فيها ما لا يكون معه الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى، وعليه فلا يكون جائزا أن يقول عبدي وأمتي، أو أن يقول أطعم ربك وضئ ربك ونحو ذلك. هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين، أما إضافة الربوبية إلى غير المكلف فلا بأس بها، لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال ونحو ذلك، فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي، فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوع من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليه، بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك لأنها ليست مخاطبة بالأمر والنهي، وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. فإذا يقيد النهي الوارد في ذلك بتعبيد المكلف، أو أن يقال لمكلف وضئ ربك، أو أنا رب هذا الغلام، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناسب الأدب. نعم.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبق كما ذكرنا كلها في تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن تعظيم ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل استعاذ بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر، بمن كل ما تراه وما لا تراه عبد له جل وعلا. فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله؟ ولهذا كان من تعظيم الله تعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا. فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لله جل وعلا. والذي في قلبه تعظيم الله جل وعلا ينتفض إذا ذكر الله، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بمجرد ذكر الله تجل القلوب لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحق، وعلمهم بتدبيره وملكوته وعظمة صفاته وأسمائه جل وعلا. فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له، لأنه معظم لله مجل لله جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى. أهل العلم قالوا: السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم رده، وقد لا يجب ذلك. وهذا القول هو قول اختيار وقول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من المحققين بعده، وهو القول الثالث في المسألة. وأما القول الأول فهو أن من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا، والقول الثاني أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده. والقول الثالث ما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد لا يكون كذلك، يعني يكون مباحا. تفصيل شيخ الإسلام ظاهر، وذلك أنه أراد بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين، يعني أن لا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله ليحصل على شيء. فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، أو ممن يكون كاذبا في سؤاله، فيقول يجب إذا توجه لمعين في أمر معين. أما إذا توجه لفلان وفلان 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 عدد فإنه لا يكون توجه لمعين، فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه، ويجوز له أن يرد سؤاله. وإذا كان كذلك ستكون الحالة على هذه الأحوال تكون ثلاثة: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله. على كلام شيخ الإسلام، يحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه، وأنت طبعا قادر على أن تؤتيه مطلوبا. ويستحب فيما إذا كان التوجه ليس لمعين، يسأل فلان وفلان وفلان، ويباح فيما إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب. فصارت عندنا إذن الأقوال ثلاثة في أصلها: يحرم رد السائل ويجب إعطاؤه، هذا واحد. الثاني يستحب ويكره رده، والثالث هو التفصيل. وهذا الثالث هو قول شيخ الإسلام وعدد من المحققين، وقوله هنا باب لا يرد من سأل بالله فيه عموم لأجل الحديث الواحد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. لماذا؟ تعظيما لله جل وعلا. ومن استعاذ بالله فأعذوه. من استعاذ منك بالله فيجب أن تعيذه. من قال أعوذ بالله منك تعظيما لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك وتتركه، لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذ به. ولهذا في قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها واقترب منها عليه الصلاة والسلام قالت له: أعوذ بالله منك، فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. استعاذت بالله منه فتركها عليه الصلاة والسلام. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. عامة أهل العلم على أن هذا مخصوص بدعوة العرس وليس في كل الدعوات، وأما سائر الدعوات فهي على الاستحباب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استنقص الله جل وعلا أو هزل بذكره لله جل وعلا، يعني حينما ذكر الله جل وعلا استهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم في ذلك، فتنقص الله جل وعلا، كما يفعل بعض الفسقة والذين يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا تهوي ببعضهم في النار 70 خريفا، أو هزل بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا ضابط هذا الباب. ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل. فإن المستهزئ أو الساب للدين أو اللاعن للدين أو المستهزئ بالدين قد يريد دين المستهزئ به ولا يريد دين الإسلام أصلا، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة. فلهذا نقول الكفر يكون أكبر في من استهزأ إذا كان بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية، أو كان راجعا إلى أحد الثلاثة. أما إذا كان استهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل. فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان. مثلا يأتي واحد من المسلمين ويقول، يستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس، وهيئته يكون فيها التزام بالسنة، فهل هذا يكون مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب لا، لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء وليس راجعا إلى الدين أصلا، فيعرف بأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أنه سنة وأقر بذلك وأن النبي فعله، ثم استهزأ بمعنى استنقص أو حزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها سنة وإقراره بصحة كونها سنة، فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول. كذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن، فيكون فيه تفصيل. فإذا إذا سمعت الاستهزاء أو قرأته، فإذا كان راجعا إلى الاستهزاء بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، فإن هذا كفر. فإن كان الاستهزاء غير ذلك فتنظر في التفصيل، إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر، وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله وبالرسول وبآيات الله جل وعلا، والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية يعني القرآن، أن هذا المستهزئ كافر، وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب، بل هو كافر لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه ألا يستهزئ. إذن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هو دليل كفر المستهزئ. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وبعض أهل العلم قال ليست في المنافقين، وهذا غلط وليس في صواب، ذلك لأن لأسباب، ومنها أن هذه السورة التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين، ولأن السياق سباقه ولحاقه يدل على أن الضمائر فيها ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل هذه الآية في سورة براءة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فهذه ظاهرة لأن سباقها في المنافقين، فالضمير في قوله ولئن سألتهم يعني من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون بقوله يحذر المنافقون، ثم قال بعدها ولئن سألتهم. وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. والأدلة على ذلك كثيرة، فالصواب في ذلك أن المراد بهؤلاء أنهم المنافقون، وأما أهل التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلا، ولو استهزأ لعلمنا أنه غير معظم لله وأن توحيده ذهب أصلا، لأن الاستهزاء يطرد التعظيم. والدليل الذي ذكره في سبب النزول وقصة النزول ظاهرة، فالواجب على المسلمين جميعا وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا من الكلام، لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالا، خاصة في مجال بعض المنتسبين إلى الخير وطلبة العلم، ربما استهزأوا أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل وفيه شيء من الضحك، وكان في أثناء هذا الكلام فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر بعض العلم، وهذا مما لا يجوز. وقد يدخل أحدهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فالواجب على العبد أن يعظم الله وألا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عقله قبل أن يقوله، لأن اللسان هو مورد الهلكة. قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أو إنا يا رسول الله مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالله الله في اللسان في أنه أعظم الجوارح خطرا مما يسهل أو يتساهل به أكثر الناس. فاحذر ما تقول خاصة فيما يتعلق بالدين أو بالعلم أو بأولياء الله أو بالعلماء أو بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتابعين، فإن هذا مورده خطير، والله المستعان. وقد عظمت الفتنة، والناجي من سلمه الله جل وعلا.
باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت لي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه.
هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ، وأن النعمة تنسب إليه وأن يشكر عليها فتعدى إليه، ويقول العبد هذا أنعم الله علي به. والكذب في هذه المسائل أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك، هذا قد يؤديه إلى المهالك، وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه، خاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته. هذا يجب على العبد أن يكون متحرزا في ذلك، والتحرز في ذلك من كمال التوحيد، لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب معظم لله، مجل لله، مخبت لله، يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه، وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام، وهو الذي يستحق أن يجلى فوق كل جليل، وأن يحب فوق كل محبوب، وأن يعظم فوق كل معظم. الله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ، ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب، حيث قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد في تفسيرها: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني نسب النعمة إلى نفسه أو نسب استحقاق النعمة إليه، وأنه يستحق ذلك، وأن الله جل وعلا لم يتفضل عليه في هذا الشيء، أو أنه تفضل عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام، مستحق للمال، مستحق للجاه، مستحق لرفعة القدر عند الناس، فصار إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك، مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء التوحيد. والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا، وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه. أما العبد فليس مستحقا في الدنيا بحق واجب على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. فهذا الذي قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني بعد أن أتته رحمة من بعد الضراء، قال هذا بعملي وأنا محقوق به، وهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في ألفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا: هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب عملي، أو نجاحي وتولي لهذا الأمر هذا بسبب جهدي وبسبب تعبي، ونحو ذلك مما يجعل أن فعل الله جل وعلا به ذلك بسبب استحقاقه، أو أن ينسى الله جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه. ولهذا قال: وقال ابن عباس: يريد من عندي، يعني هذا لي، يقول من عندي أنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة، وهذا من عندي ولم يتفضل علي به. إذن فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس: من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا، والثاني أن ينسبه إلى نفسه من جهة الاستحقاق، وأنه يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله جل وعلا، كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه وحصلت له نعمة فيقول حصلت لهذه النعمة من جراء استحقاقي لها فأنا العابد لله جل وعلا، ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده ولو حاسبه على عمله لم تقم عباداته وعمله بنعمة من النعم التي أسداها الله جل وعلا له. فالواجب إذن على العبد أن ينسب النعم جميعا لله وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئا على الله، وإنما الله هو المستحق للعبودية، هو المستحق للشكر، هو المستحق للإجلال، والعبد فقير مذنب مهما بلغ. وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. هذا أبو بكر علمه عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بحال المساكين أمثالنا أو أمثال أكثر هذه الأمة؟ كيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون على الله شيئا؟ فإذا تمام التوحيد أن يجل الله، أن يجل الله العبد، وأن يعظم العبد ربه تبارك وتعالى، وألا يعتقد أنه مستحق للنعم أو إنما أوتيها بجهده وجهاده وعمله وذهابه ومجيئه، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعل العبد سبب، وهذا السبب قد يتخلف وقد يكون مؤثرا، وكان مؤثرا بإذن الله جل وعلا، فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. هذا في قصة قارون، قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى أن قال: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا يحصل من كثير ممن أغناهم الله جل وعلا وصاروا في تجارة عظيمة، ينسب الشيء إلى نفسه فيقول: أنا خبير، أنا أفهم، أنا عندي علم بوجوه المكاسب ونحو ذلك، وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضل. ولو منع الله السبب الذي فعله من التأثير لم يصل شيئا، فالله جل وعلا هو الذي تفضل عليه، وهو الذي وفقه، وهو الذي هداه للفكرة، وهو الذي جعل السبب مؤثرا، فالله هو المنعم ابتداء وهو المنعم ختاما. فالواجب إذن أن يتخلص العبد من رؤية نفسه، وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فهذا الباب معقود لما ذكرنا من تخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات باطلة يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا. والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلا خاضعا بين يدي الله، يعلم أنه لا يستحق شيئا على الله جل وعلا، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، وهذا يشمل أحد الدرجتين اللتين ذكرتهما. قال: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. ثم ساق حديث أبي هريرة الطويل، والدلالة منه ظاهرة، وأن الله جل وعلا عافى هؤلاء، ولكنه لما عافاهم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم، وثالث نسبها إلى الله، فجزى الله الأخير خيرا وأدام عليه النعمة وعاقب ذينك الرجلين. وهذا فضل الله، ينعم ثم يثبت النعمة في من شاء ويصرفها عن من يشاء. ومن أسباب ثبات النعمة أن يعظم العبد ربه، وأن يعلم أن الفضل بيد الله، وأن النعمة هي نعمة الله. ثم في ختام هذه الأبواب الوصية بأن تكون حذرا في اللسان، حذرا في ما تتكلم به، وأن تعلم أن كل خير إنما هو من الله، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو سلبك الله العناية منه جل وعلا طرفة عين لا كنت هالكا ومن الخاسرين. فإن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله وبصفاته وبآثار ذلك في ملكوته وبربوبيته جل وعلا على خلقه وبعبادته حق عبادته. أسأل الله لي ولكم النور في القلوب والصواب في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنه فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب ترجمه المصنف الإمام رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. مناسبة هذا الباب للأبواب قبله أنه وتلك الأبواب في معنى واحد، وذلك المعنى أن شكر نعمة لله جل وعلا فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه جل وعلا، وأن يحمد عليها ويثنى عليه بها، وأن تستعمل في مراضيه جل وعلا، وأن يتحدث بنعمة الله. فالذي ينسب النعمة إلى نفسه هذا لم يحقق التوحيد، فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وما بين ادعاء شيء ليس له. كذلك الذي يعتقد في غيره أنه هو المنعم عليه كقول القائل لولا فلان لم يكن كذا، أو نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه وأمثالها راجعة إلى عدم شكر النعمة. ومن شكر النعم أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد بولد وجعله سليما معافى ورزقه بتلك النعمة التي هي نعمة الولد أن يشكر الله عليها. ومن عدم شكر النعمة تلك ونسبتها إلى غير الله أن يعبد الولد لغير الله جل وعلا، فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو الله جل جلاله. وقد يصل ذلك إلى حد الشرك الأكبر إذا عبد الولد لولي أو لعبد صالح، وهو يعني حقيقة العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك لأن ذاك إله، كمن يعبد لبعض المشايخ فيقول عبد السيد ويعنون به السيد البدوي، ويقولون عبد زينب وعبد علي وعبد عمرو ونحو ذلك من أسماء التي فيها اعتقادات. فمن عبد لغير الله جل وعلا فإن هذا ينافي شكر النعمة، ولهذا أتبع الشيخ رحمه الله هذا الباب الأبواب قبله لما يشترك معها في هذا المعنى، وأن الواجب على العبد أن يحقق التوحيد وأن لا ينسب النعم لغير الله جل وعلا، فإن وقعت منه ذلك فواجب عليه أن يبادر بالتوبة وألا يقيم على ذلك. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله فلما آتاهما صالحا، الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواء، والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء، حتى قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، قال إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة، والذي يعرفه السلف أن الضمير يرجع إلى آدم وحواء، وسياق الآية لا يقتضي غير ذلك إلا بأوجه من التكلم. ولهذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتمد هذا الذي عليه عامة السلف، ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم وحواء. فلما آتاهما، يعني آتى الله آدم وحواء صالحا، وقوله صالحا يعني من جهة الخلقة، لأنه كان يأتيهما ولد فيموت أو يكون معيبا فيموت، فالله جل وعلا رزقهما هذا الولد الصالح السليم في خلقته السليم في بنيته، وكذلك هو صالح لهما من جهة نفعهما. قال جل وعلا: جعل له، جعل يعني آدم وحواء، له يعني لله جل وعلا شركاء فيما آتاهما. وكلمة شركاء جمع الشريك، والشريك في اللغة هو المقصود بهذه الآية، يعني هذه الآية فيها لفظ الشركاء والمقصود بها معنى الشركة في اللغة، ومعنى الشركة في اللغة اشتراك اثنين في شيء. فجعل لله جل وعلا شركاء فيما آتاهما، حيث سميا ذلك الولد عبد الحارث، والحارث هو إبليس، ذلك أن إبليس كما سمعتم في القصة هو الذي قال: إن لم تسمياه عبد الحارث لأفعلن ولا أفعلن ولا أجعلن له قرني أيل، وهو ذكر الوعل، وفي هذا تهديد بأن يشق بطن الأم فتموت ويموت أيضا الولد. فلما رأت حواء ذلك وأنها قد مات لها عدة بطون، فأطاعت الشيطان في ذلك، فصارت الشركة شركة في الطاعة، وآدم وحواء عليهما السلام قد أطاع الشيطان من قبل، حيث أمرهما بأن يأكل من الشجرة التي نهاهما الله جل وعلا عنها، فوقوع طاعة الشيطان من آدم وحواء عليهما السلام، وقوع ذلك منهما لم يكن هذه هي أول مرة، وإنما وقع العصيان قبل ذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خدعهما مرتين. وهذا هو المعروف عند السلف، فيكون إذن قوله شركاء فيما آتاهما من جهة التشريك في الطاعة، ومعلوم أن كل عاص مطيع للشيطان، وكل معصية لا تصدر من العبد إلا وثم نوع تشريك حصل في الطاعة، لأنه إما أن يطيع هواه وإما أن يطيع الشيطان. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين: إنه ما من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان، أو طاعة الهوى، وذلك نوع تشريك. وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء عليهما السلام، فهذا لا يقتضي نقصا في مقامهما ولا يقتضي شركا بالله جل وعلا، وإنما هو نوع تشريك في الطاعة. والمعاصي جائزة، يعني المعاصي الصغار جائزة على الأنبياء كما هو معلوم عند أهل العلم، فإن آدم نبي مكلم، وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء ولا تقدح في كمالهم، لأنهم لا يستقيمون عليها بل يسرعون وينوبون إلى الله وينيبون إلى الله جل وعلا، ويكون حالهم بعد ما وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك، لأنه يكون لهم مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية أعظم، وإذن وخضوع بين يدي الله جل وعلا أعظم، ومعرفة بتحقيق ما يجب لله جل وعلا وما يستحب أعظم. إذن هذه القصة كما ذكرنا صحيحة، وآثار السلف الكثيرة تدل عليها، والسياق أيضا سياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليها. والإشكال الذي أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين في أن آدم وحواء جعلا لله شركاء، هذا نص الآية ولا يمنع، لأن التشريك هنا تشريك كما قلنا في ما يدل عليه المعنى اللغوي، ليس شركا أصغر وليس وحاشاهم شركا أعظم من ذلك، وإنما هو تشريك في الطاعة، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وكما قال أيضا في آية أخرى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فكل من جعل هواه متبعا فقد جعله مطاعا، وهذا نوع تأليف، لكن لا يقال عبد غير الله أو أله غير الله أو أشرك بالله جل وعلا، لكن هو نوع تشريك. فكل طاعة فيها هذا النوع، فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا النوع من التشريك، إذ الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا وأن لا يطيع إلا أمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظاهر أن هذه القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم عليه السلام ولا في مقام حواء، بل هو ذنب من الذنوب تابا منه كما حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرة، بل إن أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي حصل منهما هنا، وهو تسمية الولد عبد الحارث، وذلك أن الخطاب الأول كان من الله جل وعلا لآدم مباشرة، خاطبه الله جل وعلا ونهاه عن أكل هذه الشجرة، وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه. وأما هذه التسمية فإنه لم ينهى عنها مباشرة، وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل وعلا، فذاك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله جل وعلا المباشر لآدم، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. ولهذا فسر قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل الشيخ حيث قال: وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. قال الإمام: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قول ابن حزم اتفقوا يعني أجمعوا، يعني أجمع أهل العلم فيما علمه هو أن التعبيد لغير الله محرم، لأن فيه إضافة النعم لغير الله، وفيه أيضا إساءة أدب مع الربوبية والإلهية، فإن تعبيد الناس لغير الله جل وعلا هذا غلط من جهة المعنى، وأيضا فيه اهتضام أو نوع احترام لمقام الربوبية. فلذلك حرم في هذه الشريعة هذه التسمية، بل وفي شرائع الأنبياء جميعا. فاتفق أهل العلم على ذلك، وأن كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد علي وغير ذلك من الأسماء فإن هذا محرم ولا يجوز وما أشبه ذلك. قال: حاشا عبد المطلب. قوله حاشا عبد المطلب يعني لم يجمعوا عليه، فإن من أهل العلم من قال تكره التسمية بعبد المطلب ولا تحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقالوا جاء في أسماء الصحابة من اسمه عبد المطلب، ولهذا قالوا لا يحرم. وهذا القول ليس بصحيح في أن عبد المطلب تكره التسمية به ولا تحرم، وما استدلوا به ليس بوجيه، وذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا من جهة الإخبار، والإخبار ليس فيه تعبير مباشر بإضافة ذلك المخلوق إلى غير خالقه، وإنما هو إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء كما هو معلوم. وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب فالمحققون من الرواة يقولون إن من سمي بعبد المطلب صحة اسمه المطلب بدون التعبير، ولكن نقل بعبد المطلب لأنه شاعت تسمية بعبد المطلب دون المطلب فوقع خطأ في ذلك. وبحث هذه المسائل يطول، محله كتب الحديث وكتب الرجال، فنمر عن ذلك. وقال بعده: وعن ابن عباس في معنى الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما إلى آخر القصة. قال: فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. قال: رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة، أما الشرك في الطاعة فله درجات، يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبر. فالشرك في الطاعة درجاته كثيرة ليس درجة واحدة، فيحصل شرك في الطاعة فيكون معصية فتكون معصية، ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة، ويحصل شرك في الطاعة ويكون كفر أكبر ونحو ذلك. أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر بالله جل جلاله. ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة، مع أن العبادة مستلزمة للطاعة والطاعة مستلزمة أيضا للعبادة، لكن ليس في كل درجاتها. قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، يعني في الآية في قبلها: لنكونن من الشاكرين. قال: أشفق ألا يكون إنسانا، يعني خاف أن يكون له كما قال الشيطان له قرن أيل، أو خلقته مختلفة، أو يخرج حيوانا أو قردا أو نحو ذلك. فقال: لئن آتيتنا صالحا، يعني ولدا صالحا سليما من الآفات، سليم من الخلقة المشينة. فوعد بأن يكون من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا عبد ذلك للحارس خوفا من أن يكون الشيطان يتسلط عليه بالموت أو الإهلاك، أخذتهما شفقة الوالد على الولد، فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة، لأن من شكر نعمة الولد أن يعبد الولد لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل به. نعم.
باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى، وأن من تعظيمها أن لا يلحد فيها وأن يدعى الله جل وعلا بها. والأسماء الحسنى هي الحسنة البالغة في الحسن نهايته، فالخلق يتسمون بأسماء لكن قد لا تكون حسنة، أو قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته، لأن الحسن في الأسماء يكون راجعا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم تكون حقا في من تسمى بها، ويكون قد بلغ نهاية ذلك الوصف. والإنسان لو تسمى باسم فيه معنى فإنه لا ينظر فيه إلى أن المعنى قد اشتملت عليه الخصال، فيسمى صالحا وقد لا يكون صالحا، ويسمى خالدا وقد لا يكون خالدا، ويسمى محمدا وقد لا يكون كثير خصال الحمد، وهكذا. فإن الإنسان قد يسمى بأسماء لكن لا تكون في حقه حسنى، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهاية، وهي الأسماء المشتملة على الصفات، صفات الكمال والجلال والجمال والقدرة والعزة والجبروت وغير ذلك. وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم الصفة والمعنى الذي اشتملت عليه الصفة. والناس وأهل العلم إذا فسروا الأسماء الحسنى فإنما هو تقرير ليدل الناس على أصل المعنى، أما المعنى بكماله فإنه لا يعلمه أحد إلا الله جل جلاله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالناس حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإنهم يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى، أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه لأن ذلك من الغيب، وكذلك الكيفية فإنهم لا يعونها لأن ذلك من الغيب. حين يفسرون أسماء الله جل وعلا فإنهم يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام المعنى، أما حقيقة المعنى على كماله فإنهم لا يعونه لأن ذلك من الغيب، وكذلك الكيفية فإنهم لا يعونها لأن ذلك من الغيب. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن الأسماء ما لا يكون حسنا إلا بقيد، مثل الصانع والمتكلم والمريد والفعال أو الفاعل ونحو ذلك، فهذه الأسماء لا تكون كمالا إلا بقيد، في أن يكون متكلما بما شاء إذا شاء بما تقتضيه الحكمة وتمام العدل، فهذا يكون محمودا، ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم. كذلك الصانع قد يصنع خيرا وقد يصنع غير ذلك، والله جل وعلا ليس من أسمائه الحسنى الصانع لاشتماله على هذا وهذا، فإذا أطلق من جهة الخبر فيعنى به ما يقيد بالمعنى الذي فيه كمال. كذلك فاعل أو فعال، فإن الفعال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة، وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليها، والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبرا لكمال عزته وقهره. ولهذا قال الله جل وعلا عن نفسه فعال لما يريد، لأن تقييد كونه فعالا لما يريد هذا هو الكمال. في أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث الأسماء والصفات. وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى. قال طائفة من أهل العلم إن منها أسماء الجمال، وأسماء الجمال لله جل جلاله هي الأسماء المشتملة على حسن في الذات أو حسن في المعنى وبر بالعباد والمخلوقين. فيكون من أسماء الجمال صفات الذات واسم الله الجميل، ويكون من أسماء الجمال أن من أسماء الجمال البر والرحيم والودود ونحو ذلك والمحسن وما أشبه ذلك. ومن أسماء الله ما هو من الجلال، يقال هذه أسماء الجلال. وأسماء الجلال لله هي التي فيها ما يدل العبادة على جلال الله، وهو عظمته وعزته جل وعلا وجلاله حتى يجل، من مثل القهار والجبار والقدير والعزيز ونحو ذلك والمقيت وأشباه هذه الأسماء. فهذه أسماء الجمال، أسماء الجلال. وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة تطلب من كلام ابن القيم رحمه الله أو من كلام الشراح. فإن المقصود إذن أن العبد المؤمن الموحد أن يتعرف إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولا تتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله جل وعلا. فإن العلم بها تتم به حقيقة التوحيد، والعلم بها على مراتب، منها أن يعلمها إثباتا، يعني يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء الله وأن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا. والثاني أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه، لأن الأسماء والصفات نتعبد لله جل وعلا بها بأن ندعوه بها كما جاء في هذه الآية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والثالث من الإيمان بالأسماء والصفات أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في الملكوت، فإذا نظر إلى آثار الأسماء والصفات في الملكوت وتأمل ذلك علم أن كل شيء ما خلا الله باطل، وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو الله جل وعلا، وأما ما سوى الله فهو باطل وزائل وآيل إلى الهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه. قال ولله الأسماء الحسنى. اللام هنا في قوله ولله هي لام الاستفهام الاستحقاق، يعني الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته مستحقة لله جل وعلا، والله مستحق ذلك. قال فادعوه بها، يعني إذا علمتم أن الله هو المستحق لذلك وآمنتم بذلك فادعوه بها، وهذا أمر. وقوله ادعوه بها، الدعاء هنا فسر بالثناء والعبادة وفسر بالسؤال والطلب، وكلاهما صحيح. فإننا ندعو الله بها، يعني نحمده ونثني عليه بها، فنعبده متوسلين إليه بهذه الأسماء والصفات، بالأسماء الحسنى وما اشتملت عليه من الصفات العلى. والثاني أن نسأل بها، يعني إذا كان لنا مطلوب نتوجه إلى الله فنسأله بتلك الأسماء بما يوافق المطلوب. فإذا سألنا الله المغفرة نأتي بصفات الجمال، إذا سألنا الله جل وعلا النصرة نأتي بصفات الجلال، وهكذا فيما يناسب. وهناك تفصيلات أيضا لهذا الأمر. المقصود أن قوله جل وعلا فادعوه بها، يعني اسألوه بها أو اعبدوه وأثنوا عليه بها جل وعلا، سيشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. والباء في قوله بها يعني متوسلين بها، هي باء الوسيلة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا، وهذا يعني أن المسلم واجب عليه أن يبتعد عن حال الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا. والإلحاد في أسماء الله هو الميل والعدول بها عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جل وعلا. وهذا الإلحاد مراتب. من مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يسمي البشر المعبودين يسميهم بأسماء الله، كما سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ونحو ذلك. ومن الإلحاد في أسماء الله أن يجعل لله جل وعلا ولد، وأن يضاف المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده كحال النصارى، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته. ومن الإلحاد إنكار الأسماء والصفات أو إنكار بعض ذلك، كما فعلت الجهمية الغلاة، فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود، لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها برهانهم بحلول الأعراض في الأجسام، ودليل ذلك على الوحدانية كما هو معروف في موضعه. ومن الإلحاد أيضا والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله جل وعلا فيها أن تؤول وتصرف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن تصرف إليها، فيكون ذلك من التأويل. والواجب الإيمان بالأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات واعتقاد ما دلت عليه وترك التعرض لها بتأويل ونحوه، وهذا هو قاعدة السلف. فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها بظاهر بتأويل أو بمجاز أو نحو ذلك، كما فعل المعتزلة وفعلته الأشاعرة والماتريدية وطوائف. كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. وإذا تقرر ذلك فيكون الإلحاد إذن منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعة بحسب الحال الذي ذكرنا. فحال الحالة الأخيرة وهي التأويل وادعاء المجاز في الأسماء والصفات، هذه بدع وإلحاد لا يصل بأصحابه إلى الكفر. أما نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات كحال الجهمية فهذا كفر، وهكذا فعل النصارى ومشركي العرب. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، يعني يجعلون اللات من الإله فينادون اللات وعندهم أنهم نادوا الإله فصار شركا. قال: وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وهذه مرتبة من مراتب الإلحاد في أسماء، لأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، فمن أدخل اسما لم يثبت في الكتاب والسنة أنه من أسماء الله فقد ألحد، لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب في الأسماء والصفات إلى غيره. والحق هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، إذ لا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله وتعظم شانه، وكذلك لا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أدخل فيها ما ليس منها فقد ألحد، كمن قال في أسماء الله الماكر والمستهزئ والصانع وجعل ذلك من الأسماء الحسنى، فإن هذا لا يجوز. وإطلاق هذه الأشياء على الله جل وعلا، هذه الأسماء على الله جل وعلا لا يجوز، ومنها ما يجوز بتقييد في باب الإخبار. ومباحث هذا الباب طويلة باتصالها بالأسماء والصفات، وهي معروفة في مبحث توحيد الأسماء والصفات. نعم.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام، لا تقول السلام، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
باب لا يقال السلام على الله. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن ترك قول السلام على الله هو من تعظيم الأسماء الحسنى ومن العلم بها، ذلك أن السلام هو الله جل جلاله، والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب، وهو المنزه والمبعد عن كل آفة أو نقص أو عيب، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية جل وعلا. والسلام في أسماء الله معناه أيضا الذي يعطي السلامة ويجعل السلامة، وأثر هذا الاسم في ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنها من آثار هذا الاسم السلام، فإنه لكون الله جل وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. إذا كان كذلك فالله جل جلاله هو الذي يفيض السلامة، وليس العباد هم الذين يعطون الله السلامة، فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه، هو الغني بالذات، والعباد فقراء بالذات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد هو الذي يعطى السلامة، والله جل وعلا هو الذي يسلم. ولهذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته ألا يقال السلام على الله، بل أن يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على فلان وفلان، السلام عليك يا فلان ونحو ذلك، فتدعو له بأن يبارك باسم الله السلام أو أن تحل عليه السلام. فإذا وجه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، ومناسبته لكتاب التوحيد أن الأدب مع أسماء الله جل وعلا وصفاته أن لا يخاطب بهذا الخطاب وأن لا يقال السلام على الله، لأن في هذا نقصا في تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد الواجب أن لا تقال هذه الكلمة، لأن الله غني عن عباده والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. السلام على الله من عباده قالوها مع كونهم موحدين عالمين بحق الله جل وعلا، قالوها ظنا أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى، فجعلوها من باب التحية، والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى، فالسلام على الله من عباده كأنهم قالوا تحية لله من عباده، وهذا المعنى وإن كان صحيحا من حيث القصد لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ، من حيث اللفظ لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو السلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والعباد مسلمون هم الذين يسلمهم الله جل وعلا ويفيض عليهم السلام، وهم الفقراء المحتاجون، فليسوا هم الذين يعطون الله السلام. فمعنى السلام على الله يعني السلامة تكون على الله من عباده، وهذا لا شك أنه باطل وإساءة في الأدب مع ما يجب لله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته. لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. نهاهم، وهذا النهي للتحريم، ولا يجوز لأحد أن يقول السلام على الله، لأن السلام على الله مقتضى لاهتمام جناب الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا كان كذلك، فما معنى قولك حين تسلم على أحد: السلام عليك يا فلان، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فهذه هي تحية المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال بعض أهل العلم إن معناها، وهذا هو أحد المعنيين، معنى السلام عليكم يعني كل اسم لله جل وعلا عليكم، يعني اسم السلام عليكم، فيكون ذلك تبركا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. فاسم السلام عليكم يعني اسم الله عليكم، فيكون ذلك تبركا بكل الأسماء، ومنها اسم الله جل وعلا السلام. والثاني ما قاله آخرون من أهل العلم أن قول القائل السلام عليكم ورحمة الله يعني الله، يعني السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام عليكم نسأل الله أن يفيضها عليكم، أو أن يكون المعنى كل سلامة عليكم مني، فإنك لن تجد مني إلا السلامة. وهذا يصدق حين تنكر فتقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني كل سلامة مني ستأتي، فلن أخسرك في عرضك، ولن أخسرك في مالك، ولن أخسرك في نفسك. وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعي معناها، كيف أنه حين قال لمن أتاه السلام عليكم كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه إلا السلام، ثم هو يخسر هذه الذمة، وربما أضره أو تناول عرضه أو تناول ماله أو نحو ذلك. فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة، وهو أن طالب العلم بالخصوص، بل كل عاقل بعامة، إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام، فكونه يستعمل كلاما لا يعي معناه هذا من العيب، وليس من أخلاق الرجال أصلا أن يتكلموا بكلام ولا يعون معناه، فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله أو في قوله، هذا ليس من أفعال الذين يعقلون، فضلا عن أن يكون من أفعال أهل العلم أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل وعلا شرعه ودينه. فإذا صار هنا قولان، وكلا القولين صواب، فإن قول القائل السلام عليكم يشمل الأول والثاني، فتبرك بكل اسم من أسماء الله، وتبرك باسم الله السلام الذي من آثاره السلام عليك في دينك ودنياك، فهو دعاء لك بالسلامة في الدين وفي الدنيا وفي الأعضاء والصفات والجوارح إلى آخر ذلك، أو أن تكون بالمعنى الثاني، كل منهما صحيح. نعم.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
قال: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ربه جل وعلا بتمام الذل والخضوع والمحبة، وأن يتضرع إلى الله جل وعلا ويتذلل إليه بإظهار فقره التام إليه، وأن الله جل وعلا هو الغني عما سواه. وقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له، كما يأتي العزيز أو المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له فيقول افعل هذا إن شئت، يعني إن فعلت ذلك فحسن وإن لم تفعل فليست بملح عليك ولست بذي إكرام، فهو مناف، هذا القول مناف لحاجة الذي قالها إلى الآخر، ولهذا كان فيها عدم تحقيق للتوحيد ومنافاة لما يجب على العبد في جناب ربوبية الله جل وعلا أن يظهر فاقته وحاجته لربه وأنه لا غنى به عن مغفرة الله وعن غنى الله وعن عفوه وكرمه وإفضاله ونعمه طرفة عين. فقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يقول لست محتاجا، إن شئت فاغفر وإن لم تشأ فلست بمحتاج، وهذا فعل أهل التكبر وأهل الإعراض عن الله جل وعلا، ولهذا حرم هذا اللفظ وهو أن يقول أحد اللهم اغفر لي إن شئت. لهذا ساق الحديث قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله ليعزم المسألة يعني ليسأل سؤال عازم، سؤال محتاج، سؤال متذلل، لا سؤال مستغني مستكبر، فليعزم المسألة وليسأل سؤال جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك، والذي سأل أعظم المسائل وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلا، فيجب عليه أن يعظم هذه المسألة ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، الله جل وعلا لا أحد يكرهه لتمام غناه وتمام عزته وقهره وجبروته وتمام كونه مقيتا سبحانه وتعالى، وهذا من آثار الأسماء والصفات. لهذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه المخاطبة كهذا الخطاب اللهم اغفر لي إن شئت، هو يخاطب الله جل وعلا فيقول ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب، أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا لأجل عدم الحاجة أو منبئا عن عدم الحاجة كهذا الدعاء، بل هو للتبرك، كمن يقول رحمه الله إن شاء الله أو غفر الله له إن شاء الله أو الله يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء الله ونحو ذلك، فهذا قالوا لا يدخل في هذا النوع لأنه ليس على وجه الخطاب وليس على وجه الاستغناء، ولكن الأدب يقتضي أن لا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا، لأنها وإن كانت ليست بمواجهة فإنها داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة، والله جل وعلا لا مكره له، فعموم المعنى المستفاد من قوله فإن الله لا مكره له عموم هذا التعليل يشمل هذه وهذه، فلا شك أن قول اللهم اغفر لي إن شئت أعظم، ولكن القول الآخر داخل أيضا في علة النهي ومعنى النهي، ولهذا لا يسوغ استعماله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال لمن عاده وقد أصابته الحمى قال طهور إن شاء الله، قال بل هي حمى تفور إلى آخر كلامه، هذا قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، هذا ليس فيه دعاء وإنما هو من جهة الخبر. قال يكون طهورا إن شاء الله، فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر، فافترق عن أصل المسألة. قال طائفة أيضا من أهل العلم من شراح البخاري وقد يكون قوله طهور إن شاء الله للبركة، فيكون ذلك من جهة التبرك كقوله جل وعلا مخبرا عن قول يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهم قد دخلوا مصر، وكقوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. نعم.
باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية الله جل وعلا على خلقه أو مع أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولهذا عقد هذا الباب فقال باب لا يقول عبدي وأمتي. العبودية، عبودية البشر لله جل وعلا، عبودية حقيقية. وإذا قيل هذا عبد الله فهو عبد لله جل وعلا إما قهرا أو اختيارا، فكل من في السماوات والأرض عبد لله جل وعلا، كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعبودية الخلق لله جل وعلا ظاهرة لأنه هو الرب وهو المتصرف وهو سيد الخلق وهو المدبر لشؤونهم، فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه. فإذا قال الرجل لرقيقه هذا عبدي وهذه أمتي كان فيه نسبة العبودية، عبودية أولئك له، وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا. ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم ومكروه عند طوائف آخرين. فإذا سبب النهي عن لفظ عبدي وأمتي ما ذكرنا من تعظيم الربوبية وعدم احتضان عبودية الخلق لله جل وعلا. قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وامضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا النهي في هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم على قولين، بل على قولين. الأول أنه للتحريم، لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن ذلك الأصل صارف. وقال آخرون النهي هنا للكراهة، وذلك لأنه من جهة الأدب، ولأنه جاء في القرآن من قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولأن الربوبية هنا المقصود بما يناسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا، فلهذا قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم، مع ما جاء في بعض الأحاديث من جواز أو من تجويز إطلاق بعض تلك الألفاظ. قال: وليقل سيدي ومولاي. السيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد، لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها، لأن للبشر سيادة تناسبه. ومولاي، المولى يأتي على معان كثيرة، والبشر أن يخاطب البشر بقوله مولاي أجازه طائفة من أهل العلم بناء على هذا الحديث، قال: وليقل سيدي ومولاي. وقد جاء في صحيح مسلم النهي عن أن يقول مولاي: لا تقولوا مولاي، إنما مولاكم الله، أو نحو ذلك. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأنه نقل بالمعنى فهو شاذ من جهة اللفظ، وهو معارض لهذا الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك. فيكون إذن الصحيح جواز إطلاق لفظ مولاي هنا سيدي مولاي ونحو ذلك، لأن السيادة هناك سيادة تناسب البشر، وقول مولاي هناك ما يناسب البشر من ذلك، فليست في مقام ربك أو عبدي وأمتي، لأن ذاك أعظم درجة، وواضح أن فيها اختصاص العبودية لله جل وعلا، وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز. قال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي، لأجل ما ذكرنا. فتحصل من ذلك أن هذه الألفاظ يجب كما ذكرنا يجب أن يحترز فيها ما لا يكون معه الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى، وعليه فلا يكون جائزا أن يقول عبدي وأمتي، أو أن يقول أطع ربك وأطيع ربك ونحو ذلك. هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين. أما إضافة الربوبية إلى غير المكلف فلا بأس بها، لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها، كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال ونحو ذلك، فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي، فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن ثمة نوع من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت إليه، بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك، لأنها ليست مخاطبة بالأمر والنهي، وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. فإذا يقيد النهي الوارد في ذلك بتعبيد المكلف، أو أن يقال لمكلف وضئ ربك، أو أنا رب هذا الغلام، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناسب الأدب. نعم.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبق كما ذكرنا كلها في تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن تعظيم ذلك من إكمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل استعاذ بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر، بمن كل ما تراه وما لا تراه عبد له جل وعلا. فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة حتى تقبل سؤاله؟ ولهذا كان من تعظيم الله تعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا. فإذا سأل سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لله جل وعلا. والذي في قلبه تعظيم الله جل وعلا ينتفض إذا ذكر الله، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بمجرد ذكر الله تجل القلوب لعلمهم بالله جل وعلا وما يستحق، وعلمهم بتدبيره وملكوته وعظمة صفاته وأسمائه جل وعلا. فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له، لأنه معظم لله مجل لله جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة سبحانه وتعالى. أهل العلم قالوا: السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم رده، وقد لا يجب ذلك. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من المحققين بعده، وهو القول الثالث في المسألة. وأما القول الأول فهو أن من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا، والقول الثاني أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده، والقول الثالث ما ذكرنا عن شيخ الإسلام أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد لا يكون كذلك، يعني يكون مباحا. تفصيل شيخ الإسلام ظاهر، وذلك أنه أراد بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين، يعني أن لا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله ليحصل على شيء. فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، أو ممن يكون كاذبا في سؤاله، فيقول يجب إذا توجه لمعين في أمر معين. أما إذا توجه لفلان وفلان 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 عدد فإنه لا يكون توجه لمعين، فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه ويجوز له أن يرد سؤاله. وإذا كان كذلك ستكون الحالة على هذه الأحوال تكون ثلاثة: حال يحرم فيها رد السائل، وحال يكره فيها رد السائل، وحال يباح فيها رد السائل بالله. على كلام شيخ الإسلام يحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه، وأنت طبعا قادر على أن تؤتيه مطلوبة. ويستحب فيما إذا كان التوجه ليس لمعين، اسأل فلان وفلان وفلان. ويباح فيما إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكلمة. فصارت عندنا إذن الأقوال ثلاثة في أصلها: يحرم رد السائل ويجب إعطاؤه، هذا واحد. الثاني يستحب ويكره رده، والثالث هو التفصيل. وهذا الثالث هو قول شيخ الإسلام وعدد من المحققين، وقوله هنا باب لا يرد من سأل بالله فيه عموم لأجل الحديث الوارد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. لماذا؟ تعظيما لله جل وعلا. ومن استعاذ بالله فأعذوه. من استعاذ منك بالله فيجب أن تعيذه. من قال أعوذ بالله منك تعظيما لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك وتتركه، لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعاذ به. ولهذا في قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها واقترب منها عليه الصلاة والسلام قالت له: أعوذ بالله منك. فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. استعاذت بالله منه فتركها عليه الصلاة والسلام. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. عامة أهل العلم على أن هذا مخصوص بدعوة العرس وليس في كل الدعوات، وأما سائر الدعوات فهي على الاستحباب.